أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكالين اللذين أوردهما المحقق العراقي يرحمه الله على الشيخ الأعظم. الإشكال الأول هو أنه إذا كانت هذه الرواية جائية كأمر من تطبيقات قاعدة كلية عامة كما فهم الشيخ ذلك، إذا كان الأمر كذلك فكيف تقول أيها الشيخ الأعظم، كيف تقول إننا بإمكاننا أن نرجع الضمير على غيره، يعني على غير الوضوء، والحال أن الرواية فيها تصريح، يعني يكاد أن يكون تصريحا لإرجاع الضمير إلى نفس الوضوء الذي هو مركب من أجزاء. ولو سلمنا أن للوضوء وحدة اعتبارية كما قال الشيخ الأعظم، فهو ينافي تصريح الرواية بأن الوضوء مركب من أجزاء، ويمكن أن نرجع الضمير على بعض أجزائه. الإشكال الثاني الذي أورده المحقق العراقي يرحمه الله أن الملاك والعلة لو كانت كما قال الشيخ يرحمه الله هي أن المسبب عن الوضوء هو الطهارة، وهي أمر واحد، فجعلنا المسبب يطلق على السبب اللي هو الغسلات والمسحات اعتبارا، لكان الإشكال يرد في غير الوضوء، الصلاة أيضا، الصلاة كما أن الوضوء يتحقق منه الطهارة الغسلات والمسحات، الصلاة ماذا يتحقق منها؟ النهي عن الفحشاء والمنكر، وهو واحد، فيسوغ لنا إطلاق هذه الوحدة على أجزاء الصلاة، وبالتالي يمتنع إجراء قاعدة التجاوز في الصلاة. الإشكالان اللذان أوردهما المحقق العراقي على الشيخ الأعظم يرحمه الله، وقد أجاب بعض الجهابذة عن كل واحد من الإشكالين. أما عن الإشكال الأول، يعني إطلاق الوحدة على السبب الآتي من المسبب، يقول هذا أمر عرفي، أي وهذا الأمر العرفي لا بد أن نلتفت فيه، إلى أن متى يسوغ لنا إطلاق المسبب على السبب، يعني المسبب إذا كان واحدا ساغ لنا إطلاقه على السبب. متى؟ واضح، إذا كان هذا السبب مركب من أجزاء نعتبره في العرف واحدا كالمسبب الذي يترتب عليه. يعني شو يقول؟ يقول مثلا الشارع المقدس أنني أعتبر الغسلات والمسحات كأمر واحد يشبه ما يترتب على هذه الغسلات والمسحات من الطهارة المعنوية. نعم. طيب، متى يعني يجعل الشارع ذلك؟ يقول يكون ننتبه إذا كان هذا الأثر ليس أثر تكويني، وإنما هو أثر شنو؟ جعلي، يعني إما مجعول بالاعتبار من العرف أو مجعول من بالاعتبار من لدن الشارع. مثلا الشارع رتب الطهارة المعنوية على الغسلات والمسحات، فبإمكانه أن يجعل هذا الأمر المترتب الواحد يجعله يطلق على سببه اللي هو الغسلات والمسحات، لا بأس في ذلك. ويكون هذا الجهبذ العلم، يكون نعلم بوجود فرق حين ترتيب المسبب على سببه. شلون؟ لأن هذا المسبب الذي أطلقناه على السبب دائما هناك علاقة بين شنو؟ السبب والمسبب. صح الصلاة هي سبب للنهي عن الفحشاء والمنكر، سبب، بس هذا السبب ما هي علاقته، يعني ما هي علاقة النهي عن الفحشاء والمنكر مع الصلاة؟ شوفوا، العلاقة بين الصلاة والنهي عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلاة اللي نريد بها أفعال الصلاة مثل القيام والقعود والركوع والسجود والقراءة وما إلى ذلك، شو نسمي هذا؟ نسميها سبب لحصول النهي عن الفحشاء والمنكر. بس ما هي العلاقة بين السبب والمسبب؟ يقول هنا العلاقة هي أشبه بالعلاقة الموجودة بين الحكم والموضوع. شوفوا، عندنا موضوع يترتب عليه حكم، مثل شنو؟ مثل الخمر، موضوع يترتب عليه الحرمة. مثل الزوجية، موضوع يترتب عليه وجوب الإنفاق. هنا أيضا ماذا؟ الصلاة. الصلاة موضوع، ماذا يترتب على هذا الموضوع؟ يترتب عليه النهي عن الفحشاء والمنكر كترتب الحكم على موضوعه، يعني أفعال الصلاة يترتب عليها النهي عن الفحشاء والمنكر كترتب حرمة الخمر، الحرمة على الخمر، الحرمة تترتب على الخمر كما هو واضح. فإذا عندنا علاقة، شو نسميها هنا؟ علاقة الحكم بموضوعه. والصلاة النسبة بين الأفعال والأثر المترتب عليها تشابه، تماثل ترتب الحكم على موضوعه. بس عندنا علاقة ثانية نسميها ترتب ماذا؟ السبب على المسبب. مثل شنو؟ مثل أفعال الوضوء اللي يترتب عليها شنو؟ الذي يترتب عليها الطهارة المعنوية. هذه مو العلاقة فيها علاقة الحكم بموضوعه. ليش؟ يكون ننتبه. مثلا الأثر للصلاة نسميه أثر تكويني. أثر شنو؟ أشبه بالآثار التكوينية. يعني الإنسان لو صلى بتوجه، حقيقة هذه الصلاة تنظم سلوكه بحيث لا يقترف الفحشاء والمنكر. تعال الآن إلى الوضوء. الوضوء مو بهذه المثابة، الوضوء في علاقة شنو؟ سببية ومسببية. يعني أن الطهارة لا تتحقق إلا بهذه الأفعال، غسلات والمسحات، علاقة سببية ومسببية. بس ذيك النهي عن الفحشاء والمنكر لا، قد تتحقق بالصلاة، بالصوم، بالدعاء، بجميع أفعال الخير، لكن نعم كأثر تكويني أعلى درجات تحقيق هذا الأثر يتأتى من خلال الصلاة. يكون نفهم الآن احنا في مقام ردنا على المحقق العراقي، نقول له عندك خلط، لقد أتيت بإشكال على الشيخ الأعظم من خلال قياس كلام الشيخ على مورد لا يقاس عليه، يعني جعل العلاقة علاقة السببية والمسببية بين الغسلات والمسحات والطهارة كالعلاقة بين ماذا؟ أفعال الصلاة والنهي عن الفحشاء والمنكر. ليس بسديد، ليس بصحيح. ليش ليس بصحيح؟ ها شوف، ليس بصحيح. يعود السبب في ذلك إن أولا كما قلنا أن هذا الأثر اللي هو النهي عن الفحشاء والمنكر أثر تكويني. الشيء الثاني أن العلاقة هي علاقة شنو؟ علاقة الحكم، نسبة الحكم إلى موضوعه. يعني أن النهي المترتب نهي عن الفحشاء والمنكر وأفعال الصلاة العلاقة بينهم كعلاقة الحكم بموضوعه، مثل علاقة الحرمة المترتبة على الخمر. يعني شنو؟ شنو نريد نقول؟ شوفوا، علاقة الحكم بموضوعه أشبه بالعلاقة العكسية. يعني شنو نقول؟ نقول فيه هكذا: إن الموضوع هو العلة لإحداث الحكم، يعني لطروء الحكم. الخمر موضوع، لكن هو السبب الذي جعل الشارع يصدر الحكم بالحرمة. إيه، بس تعال إلى الوضوء العكس. الشارع أوجب الوضوء ليحدث لنا الطهارة، فإذا علاقة الحكم بموضوع علاقة تعاكس علاقة السببية والمسببية. يعني الحكم بمثابة العلة، الحكم بمثابة المعلول للموضوع، والموضوع بمثابة العلة. أما هنا فالغسلات والمسحات هي السبب، هي العلة، والطهارة هي المعلول. كنا نلتفت إلى هذا، يعني أن المحقق العراقي يرحمه الله، المثال الذي أورده كإشكال على الشيخ الأعظم لا يتم. نعم، كان بإمكان المحقق العراقي أن يأتينا بمثال من خلال العقود، مثل عقد الإجارة، عقد البيع، فيقول مثلا البيع سبب يترتب عليه ماذا؟ انتقال الملكية. لكن يقول وإذا كان الملكية مثلا أثر بسيط، فهل يجوز مثلا لنا إجراء قاعدة التجاوز في العقود أم لا؟ فإذا قيل مثلا تجري قاعدة التجاوز، يأتي بهذا كإشكال على الشيخ، يقول نلحظ أن المسبب وهو انتقال الملكية أمر بسيط، والسبب هو ماذا؟ العقد، والعقد أمر مركب مثلا من الإيجاب والقبول. فلو شككنا مثلا تيقننا تحقق الإيجاب مثلا، ولكن شككنا أنه ألحق بالقبول أم لا، يقول نستطيع أن نجري مثلا قاعدة التجاوز. بس يقول ما أحد من الفقهاء يجري قاعدة التجاوز في العقود حتى يأتي بها الشيخ العراقي المحقق العراقي يرحمه الله كإشكال على الشيخ الأعظم. الصحيح أن قاعدة التجاوز لا تجري في العقود أصلا، ما تجري، فلا يصح للمحقق العراقي أن يأتي بمثال من العقود ليكون إشكال على المطلب الذي أورده الشيخ الأعظم قدس الله سره، قدس الله نفسه الزكية. أي بعد ذلك لاحظوا المحقق العراقي قلنا أورد هذين الإشكالين على الشيخ الأعظم، ونحن طردنا كلا الإشكالين أو فندنا كلا الإشكالين اللذين أوردهما المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية، ورأينا أن كل واحد من هذين الإشكالين لا يرد على كلام الشيخ، بس المحقق العراقي بعد أن أورد الإشكالين على الشيخ الأعظم كأن سائل يسأله، إذن ما تفهم أنت أيها المحقق العراقي من موثقة ابن أبي يعفور؟ هل هي جائية في قاعدة التجاوز كما قال مثلا الشيخ الأعظم مثلا، أم هي جائية مثلا في قاعدة الفراغ، أم أصلا الرواية مجملة؟ المحقق العراقي يرحمه الله قال هذه الموثقة ينبغي أن ندقق في فهمها تدقيقا مع تأمل ليتاح لنا فهم المراد من هذه الموثقة. يقول شوف احنا عندنا الروايات الأخرى الدالة على قاعدة التجاوز واضحة، يعني أن هناك مركب له أجزاء، وأنت إذا تعديت جزءا من هذه الأجزاء ودخلت في غيره فلا وشككت في ذلك الجزء تبني على تحقق ذلك الجزء. وهذه الموثقة أيضا هي على حد تلك الروايات الأخرى الدالة على قاعدة التجاوز، نفس الروايات بالضبط، لا فرق بين موثقة ابن أبي يعفور والروايات الأخرى الدالة على قاعدة التجاوز، كلاهما من واد واحد. بس شوف الفرق، الموثقة هذه بما أنها واردة في الوضوء والشارع في مقام تبيان شرح وإيضاح قاعدة التجاوز جاء لنا بقاعدة التجاوز، قال لنا عندك قاعدة التجاوز أنت دائما تطبقها في صلاتك، في حجك مثلا، أفعال الحج العبادية، جميع العبادات المتكونة من مركبة من أجزاء، يعني العبادات المركبة يجوز لك أن تطبق قاعدة التجاوز بعد تعديك للجزء ودخولك في غيره. بس كنت أنتبه، يقول لك الشارع يتحدث وياك في الوضوء بالخصوص، أنا أريد أقيد لك القاعدة، أقول لك في الوضوء لا تجري قاعدة التجاوز إلا إذا تجاوزت الوضوء ودخلت في غيره، يعني في غير الوضوء. يعني الضمير شو يرجع له؟ في غيره يرجع إلى نفس الوضوء، مو يرجع إلى جزء من الوضوء. والدليل على هذا إن الشارع جاي يشرح لنا هذا المطلب، ما هو الدليل؟ ها الدليل أن نفس الوضوء لا يتحقق عنه التجاوز إلا بالدخول في غيره الذي فهمناه من الروايات الأخرى. فالجمع بين موثقة ابن أبي يعفور والروايات الأخرى الدالة على التجاوز يعطينا نتيجة أن موثقة ابن أبي يعفور دالة على التجاوز، بس هذا التجاوز مقيد، ليس كالتجاوز في العبادات الأخرى بالدخول في جزء العمل، وإنما التجاوز بالانتهاء من العمل ككل والدخول في غير العمل. عجيب، عندنا موارد من هذا القبيل. يقول نعم عندنا. يقول انت شوف مثلا، شوف تأمل ودقق، احنا مثلا نستدل بآية النبأ، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية هذه ماذا ندلل بها؟ ندلل بها على حجية خبر العادل أو خبر الثقة. طيب النبأ الذي يأتي به العادل والثقة هل هو حجة مطلقا أم لا؟ حجة بقيد. الصحيح أن النبأ الذي يأتي به العادل ليس بحجة مطلقا، يعني ما نقدر نقول بحجية خبر العادل في جميع الموارد. خبر العادل أين يكون حجة؟ أو خبر الثقة أين يكون حجة؟ حجة في الأحكام الشرعية، يعني إذا نقل لنا العادل أو الثقة حكما شرعيا نصدقه، نأخذ به. لكن يا ترى العادل لو أخبرنا عن موضوع من الموضوعات الخارجية اللي ما عندنا دليل على كفاية خبر العادل الواحد فيها، ماذا نعمل؟ هل خبره حجة أو غير حجة؟ نقول خبره حجة، حجة، بس انتبهوا، حجة بشرط أن ينضم إليه عادل آخر أو عدل آخر. طيب ليش قيدنا هنا آية النبأ بشرطية انضمام عدل آخر؟ ها، لأن غاية ما تدلل عليه آية النبأ من حجية فقط وفقط ماذا؟ في الحكم الشرعي الذي ينقله العادل نصدقه فيه، بس ما عندنا تسرية وتعميم لآية النبأ لأن تكون آية النبأ بعد حجة في تصديق هذا العادل في الموضوعات الخارجية. احنا نعلم انه حتى لو اخبرنا عادل مثلا بموضوع من الموضوعات الخارجية التي لا دليل على وجوب على لابدية تصديقه فيها، ما نقدر نأخذ بقوله إلا أن ينضم إليه عادل آخر. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن آية النبأ بالرغم أنها مطلقة مطلقة في جميع الموارد يعني في الأحكام الشرعية، بس هي مقيدة في ماذا؟ في مورد ورودها، في مورد ورودها. يعني هذا الفاسق ماذا قال مثلا؟ أخبر بشيء ما نقدر نصدقه، أو جاء عادل وأخبر بشيء ما نقدر نصدقه في هذا المورد. الفاسق طبعا لا نصدقه، بس العادل أيضا لا نصدقه. ليش؟ مع أن عادل لكونه يخبر عن موضوع مو حكم شرعي، وبما أن إخبار هذا العادل عن موضوع فتصديقه يتوقف على انضمام عادل آخر إليه. ما نقدر نصدق العادل في الإخبار عن موضوع خارجي إلا بانضمام عادل آخر إلى هذا العادل، ما نقدر. طيب مع أن الآية الكريمة ما قالت صدق العادل إذا انضم إليه عادل آخر، هي مطلقة، صح هي مطلقة، بس منين نفهم هذا التقييد؟ ها، من الأدلة الأخرى، الروايات التي دللت على أن خبر العادل ليس بحجة في الموضوعات الخارجية إلا أن ينضم إليه عادل آخر يماثله، ولا ما نقدر نأخذ بقوله. طيب مع أن الآية مطلقة ولكن قيدناها بسبب الأدلة الأخرى، قل بسبب مثلا الروايات الأخرى، هذه أيضا رواية ابن أبي يعفور مطلقة في مورد الوضوء، بس لماذا نحملها من ناحية على قاعدة التجاوز؟ لأنها ظاهرة في قاعدة التجاوز بادئ ذي بدء، لكن نقيد التجاوز بهذا القيد. ما هو القيد؟ نقول إن التجاوز في هذا المورد الذي هو الوضوء لا يتحقق إلا بالانتهاء التام والكامل من الوضوء والدخول في غير الوضوء. يعني أن التجاوز في الوضوء لا يتحقق بغسل مثلا اليد اليمنى ثم مثلا الدخول في اليد اليسرى والشك مثلا في أنه بقي جزء مثلا من اليد اليمنى، لعلنا شككنا أغسلناه أم لا، يعني هناك لمعة مثلا في اليد، ما نقدر نجري قاعدة التجاوز في الوضوء بسبب وجود مقيد لقاعدة التجاوز أو مخصص لقاعدة التجاوز بأنها لا تجري إلا إذا لا تجري في الجزء إلا إذا كان في غير الوضوء. صار واضح الآن هذا كلام شنو؟ كلام المحقق العراقي يرحمه الله في حمله في جعله قاعدة التجاوز دالة على التجاوز لكنها مقيدة في الوضوء بأن هذا التجاوز الموجود في الوضوء لا يتحقق إلا بتمام الوضوء والدخول في غيره، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعض الإشكالات الواردة على هذا الكلام الذي أفاده المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.